وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الآيات قبل هذا كانت تتحدث عن الفريقين، عن فريق الجنة وفريق السعير، تتحدث عن الذين استجابوا والذين يسمعون والذين لا يسمعون، في قوله سبحانه: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. ثم قال سبحانه: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. ثم ذكر الله عز وجل: كما اختلف الناس أيضا اختلفت مخلوقات الله عز وجل الأخرى، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخذنا به ثمرات كل شيء، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخذنا به ثمرات مختلفة ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي قوله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهي التي وقفنا عندها في الجلسة الماضية، وهي مرتبطة بقوله سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله. فقوله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقلنا إن الأولى أيضا أن تكون كذلك مرتبطة بإنما يخشى الله من عباده العلماء، وليست مرتبطة ببيان الاختلاف بين الناس والدواب والأنعام، بمعنى ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه. فالوقف المشهور هو: ومن الأنعام ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، يعني كما اختلفت ما خرج من ما سقي بالماء، وما اختلف من الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغراب بسود، كذلك أيضا تختلف الناس والدواب والأنعام. لكن القول الآخر أن كذلك مرتبطة بما بعدها، أي كذلك إنما يخشى الله، وهذا ما رجحه جمع من المحققين، فقالوا هو أولى بالسياق القرآن والأسلوب المستقيم، فيكون المعنى كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، بمعنى أن هذا الاختلاف يدركه العلماء، بمعنى الإدراك المفيد والإدراك الذي تستفاد منه الدروس والتأملات، لأن الله عز وجل ذكر هذا الاختلاف في مخلوقاته للدلالة على عظمته سبحانه وتعالى وكمال قدرته، وهذا لا يدركه حق الإدراك، بمعنى إدراك ينتج عملا وينتج إيمانا وينتج خشية، وإلا كثير من العقلاء يدركون اختلاف الألوان واختلاف آثار قدرة الله عز وجل في مخلوقاته، ولكنهم لا يستفيدون ولا ينتفعون، وإلا أمور مسلمة أن الجبال مختلفة ألوانها، وأن ما يسقى بماء واحد تختلف ألوانه، وأن الناس مختلفة ألوانها، ما بين بيض وما بين أبيض وأسود وملون، وما بين مختلفة ألسنتها كذلك، هذا مدرك. لكن الذي يستفيد والذي يورث ذلك عنده خشية وخوف من الله عز وجل وقوة إيمان، هذا خاص بالعلماء. والعلماء ليس العلماء الذين يعلمون فقط، إنما الذين يؤثر فيهم العلم. وإلى العلماء في الناس كثير، ولكن المراد بالعالم الذي ينفعه علمه، كما سوف يأتي من آثار نقلها الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره. فكذلك إنما يخشى الله، بمعنى أن الذي يستفيد وينتفع بآثار آيات الله عز وجل في مخلوقاته إنما هو العلماء. ولهذا قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية، وهذا هو أمر مهم وأيضا نبه إليها ابن كثير رحمه الله في بعض ما أورده، فأولا قال إن العلماء إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. معنى العلم الذي يورث المعرفة، والمعرفة التي تورث الإيمان والتصديق واليقين والخوف والخشية والرجاء. وأما الخشية على ما أورده كذلك ابن كثير، قال إن العلم ليس بكثرة الرواية، وإنما العلم نور يجعله الله في قلب. هذا عن مالك رحمه الله. وقال أحمد بن صالح المصري: معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية، وأما العلم الذي فرض الله عز وجل أن يتبع فإنما هو الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين، فهذا لا يدرك إلا بالرواية، ويكون قول نور يريد به فهم العلم ومعرفة معانيه. فعلى كل حال، المراد بالخشية شيء من أعمال القلوب، وهو حال تصيب القلب، ومن قوة معرفته بالله عز وجل. ومعرفة الله عز وجل لا تكون إلا من خلال المعلومات الصحيحة من الكتاب والسنة. فالله عز وجل عرفنا بنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فمن عرفها هذه الأسماء والصفات على مقتضى ما دلت عليه أو ما دل عليه الكتاب والسنة، فهذه المعرفة الحقيقية هي التي تورث الخشية. وكما قلنا، هي حال في القلب تورث حب الله ومعرفة فضله ونعمه، ومن ثم يتولد الخوف منه والرجاء والتصديق بكل ما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما قضايا الوعد والوعيد، ما وعد به المتقين وما أوعد به المجرمين. فكل هذه المعارف هي التي تورث الخشية. ولهذا لا يخشى الله حق الخشية إلا العلماء، العلماء الذين عرفوا العلوم الصحيحة من مصادرها الصحيحة، فأورث ذلك عندهم خشية. أما العالم الذي لا تتولد عنده الخشية فهذا ليس بعالم على الحقيقة، وإن كان عنده علوم ومعارف. ولهذا كما سبق ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم بما يورثه من نور. ولهذا كانت حقيقة التقوى هي التي تورث نورا وتورث فرقانا وهكذا. فقوله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإذا كان عندك علم ثم لم يورث ذلك عندك خشية فاعلم أن هذا العلم يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى مراجعة. فإذا لم يورث العلم خشية فهو محل نظر. ولهذا ليس العلم بكثرة العلوم، وإنما العلم بأثره. وإذا ما قرنت بين هذه الآية وبين قوله سبحانه في أهل الجنة المستحقين لها والذين هم أحق بها وأهلها، وهي قوله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقوله هنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي كأن الجنة لا تكون إلا للعلماء الذين يخشون. حصر هنا إنما يخشى الله من عباد العلماء، يعني لا كأنها قال لا يخشاه غير العلماء، لأن إنما كما هو في أسلوب اللغة العربية تفيد الحصر. إنما كأن الخشية لا تتحقق على وجه الصحيح إلا من العلماء. فإذا كان الذين يخشون الله هم العلماء وحدهم والجنة هي لمن خشى ربه فكأن الجنة لا تكون إلا للعلماء. ولهذا في الآية في السورة نفسها إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، بمعنى كما قلنا قبل قليل أنه لا علم على الحقيقة إلا ما أورث خشية، ولا يستفيد من النذارة إلا من كان ذا خشية. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. وكذلك أيضا في سورة الملك إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فمن أعظم ما يتفقد به العبد نفسه ومن أعظم آثار الإيمان وآثار العلم خشية الله سبحانه وتعالى. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وإنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. وهنا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال في الجزاء ذلك لمن خشى ربه. فهذا أولا من أعظم الموازين ومن أعظم المقاييس التي يتفحص فيها العبد نفسه. فإذا ما وجدت في قلبك خشية من الله عز وجل وخوفا وتصديقا وأورث ذلك عندك حبا لله عز وجل وإيقانا بوعده وعيده فأنت على خير كثير. وليس يعني الخشية بالضرورة أن تورث بكاء، لا شك إن حصل البكاء هذا خير كثير وطيب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين لا تتحرج في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. فإن حصل البكاء فالحمد لله، وإلا نحصل فالناس تختلف في استدرار الدموع، ولكن الخشية ليست مرتبطة بالبكاء، وإن كان قد يكون البكاء أثر من أثار الخشية، لكنه قد ليس بالضرورة أن تورث الخشية بكاء، وإنما يكفي أن يمتلئ قلبك إيمانا وتصديقا ويقينا بما جاء عن الله عز وجل. وأيضا من آثار الخشية أن تظهر ذلك على أعمالك وجوارحك، إقامة للفرائض واجتهادا في النوافل وبعدا عن المحرمات وحرصا على أبواب الخير. فإن الباعث فيك على أبواب الخير هو خوف الله وخشيته. فإذا كنت تقوم بالفرائض وتجتهد في النوافل وتخشى المنهيات وتجتنبها، فهذا لا شك قطعا أنه من آثار الخشية، لأن هذا هو الذي جعلك تستفيد من النذر. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، فأنت خشيت الله عز وجل بالغيب بمعنى أنك لم تره وإنما رأيت آثاره في آياته سبحانه وتعالى، في مخلوقاته، في نفسك، في كل ما حولك. ولهذا كانت آية إنما يخشى الله من عباده العلماء جاءت بعد إيراد شيء من آيات الله، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانه إلى آخره. فأنت ترى آثار، ترى الله عز وجل في آثاره وآياته ومخلوقاته. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ثم قال سبحانه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذا الحقيقة بيان لصفات أهل العلم الذين يخشون الله عز وجل، وهو أيضا مذكور في مقابل الذين لا تفيد فيهم النذر، في قوله سبحانه إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. لكن هناك فريق يسمعون وهم الذين يتلون كتاب الله. والتلاوة هي القراءة بتدبر، التلاوة قراءة بتدبر. ومن العجيب في اللغة العربية أن تلا بمعنى تبع، تلا بمعنى تبع، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها بمعنى تبعه. فكأن التلاوة ليست تعني القراءة فقط، وإنما تعني القراءة مع اتباع ما تقتضيه او اتباع ما تقتضيه القراءة من تدبر وعمل. ولهذا قد يتلونه حق تلاوته، في آية أخرى يتلونه حق تلاوته. فحق التلاوة ليس مجرد القراءة، وإنما القراءة بتدبر، والتدبر الذي يورث العمل. ولهذا قال سبحانه هنا إن الذين يتلون كتاب الله، ثم قال وأقاموا الصلاة. فلا شك أن إقامة الصلاة وهي الإتيان بالصلاة بكامل أركانها وشروطها وعلى وجهها التام، وهذا هو إقام الصلاة. ولهذا قلنا في أكثر مناسبة إن الله عز وجل مدح الذين يقيمون الصلاة وليس الذين يصلون. ولهذا كل اللي جاء في القرآن أقاموا الصلاة، يقيمون الصلاة، وأقيموا الصلاة، أقيم الصلاة، ما فيها صلوا يصلون إلا على سبيل الذم، في قوله سبحانه فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون. الذين في سقر ما سلككم في سقر قالوا لأنكم من المصلين ولم يقل لكم من مقيمي الصلاة، حتى لم يصلوا ولا صلاة المنافقين. فإذا المثنى عليه والممدوح هو من أقام الصلاة، بمعنى أتى بالصلاة مستكملا أركانها وشروطها وواجباتها وسننها ومفايد عملياتها ومكرهاتها وأعضاء استصحب الخشية واستصحب الذكرى والقراءة وحسن التلاوة إلى آخره. فهذا هو إقام الصلاة. ولهذا حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المسيء صلاته قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كأنه كان قد أخل بركن الطمأنينة، كان يستعجل. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن إلى آخره، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة إلى آخره. إذن المثنى عليه هنا هو من أقام الصلاة، وهذا قد أورثه حسن التلاوة. فإذا تلا وقرأ قراءة متدبرة وتأثر بما قرأ وعمل بما قرأ، هذا هو الذي تلا حق التلاوة. إن الذين يأتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يعني دائما تقرن الصلاة بالمال إما بالزكاة وإما بالإنفاق، فهذان المطلوبان الشرعيا هما أعظم المطالب بعد الشهادتين، قضية الصلاة وقضية القيام بحق المال. وهذه قضية تكلمنا عنها كثيرا لكن هنا ننبه بها سريعا، وهي نظرة الإسلام للمال والحديث في كتاب الله عز وجل عن المال، حديث مسهب وحديث طويل جدا. فالإنفاق هو من أعظم مظاهر الإيمان، من أعظم مظاهر الإيمان، ومن أعظم مظاهر الإيمان بالغيب، ومن أظهر من أعظم مظاهر العلم بالله عز وجل، ومن أعظم مظاهر التلاوة حق التلاوة هو الإنفاق، الإنفاق في سبيل الله عز وجل، الإنفاق مما رزقك الله عز وجل، الإنفاق على نفسك هذا من الإنفاق، الإنفاق على أهلك هذا من الإنفاق. ولا تظن الإنفاق فقط الإنفاق على الفقراء أو الإنفاق على الوجوه الأخرى، هذا نعم من الإنفاق، لكن مراد الإنفاق أن تنفق على كل ما أنت مطلوب منك الإنفاق عليه، ومن أولى ذلك الإنفاق على نفسك، والإنفاق على أهلك، والإنفاق على أولادك. وبعض الناس يعني يغفل كثيرا عن الإنفاق على أهله، فالإنفاق على أهل أعظم وأكثر أجرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرها ما أنفقته على نفسك ثم ما أنفقته على أهلك. فلا تظن أن الدين هو أن تنفق على غيرك وتهمل نفسك وتهمل أولادك، لا، مما يدلك على أن الإسلام دين الحياة، والإسلام لإقامة النفس وإقامة الأهل وإقامة الدنيا ثم إقامة الآخرة. فالإنفاق مراد به الإنفاق في جميع وجوه الإنفاق مما هو متقرر شرعا، وأولى ذلك أن تنفق على نفسك ثم تنفق على أهلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أفضلها، أو جيران أنفقته على نفسك وعلى أهلك أفضلها الذي أنفقته على نفسك ثم الذي أنفقته على أهلك ثم على الأقارب وهكذا. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، هذا يدل على أن من رزقه الله مالا أنه لا يقتصر على نفقة السر، وإن كانت نفقة السر أفضل، نفقة السر أفضل، ولكن نفقة العلانية مشروع على حد قوله سبحانه إن تجدوا الصدقات فنعماه، بمعنى أنها ممدوحة، نعمة النعمة هذا أسلوب مدح، إن تجدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتتوها الفقراء فهو خير لكم. فيكاد يكون الإنفاق علانية كالإنفاق في السر إذا سلم من الرياء. لماذا؟ لأن الغالب يا أخواني أن صاحب المال ومن وسع الله عليه في رزقه أنه تظهر عليه آثار، تظهر آثار ذلك عليه، ولهذا حينما ينفق علن يكف الغيبة عن نفسه، يعني ما يتصدق علنا، لا شك أن التصدق علنا ليس بالضرورة أن يكون رياء. وتكلمنا كثيرا يا إخواني على أن الرياء محله القلب، فأنت لا تمتنع عن أعمال الخير بحجة الرياء أبدا، إنما الرياء بينك وبين الله، هذا أمر قلبي. ولهذا كثير من أعمال الإسلام علنية ومعلنة، والإنسان يؤديها أمام الناس، صلاة الجماعة في المسجد، الحج أمام الناس، الطواف، بل الإنفاق والذي هو يمكن أن يكون سرا الله عز وجل أذن به علانية لأمرين: أولا ليكف الإنسان الغيبة عن نفسه، والأمر الثاني يكون قدوة، لأن طبيعة النفس البشرية إذا أنفق الغني تبعه الأغنياء والآخرون، وإذا بقي الناس يخفون صدقاتهم أحيانا لا تدري من أخرج من لم يخرج. ولهذا كان الإنفاق علانية يكاد يكون متساوي مع الإنفاق سرا، خاصة الإنفاق. ولهذا في سورة البقرة أيضا لما ذكر أن تدوا الصدقات فنعم ما هي وتتوى الفقراء، ثم قال الفقراء لا يحصلوا في سبيل الله، قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال بعد الذين يأكلون الربا، فقال سرا بالليل والنهار سرا وعلانية. وهذا ملحظ ينبغي أن يفقهه، ولا سيما من بسط الله له في رزقه، وهو أن ينفق علنا يتأسى به وليكف الغيبة عن نفسه، وليعلم أن الرياء أمر قلبي، ولا يقول أن لا أنفق وراء الناس، لا، هذا أمر بينك وبين الله، والناس يتأسى بك، ولا سيما الإنفاق والمال والأغنياء. ولهذا قال سبحانه سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذا يا إخواني هو من مظاهر الخشية، وهو أن تنفق وأنت ترجو ما عند الله عز وجل. والأصل في أصحاب الأموال أنهم يبحثون عن التجارة، أصحاب الأموال يبحثون عن التجارة، والتجارة لا يحسنها كل أحد، وهذا شيء عجيب، وهذا من توزيع الله عز وجل المواهب، وتوزيع الله عز وجل الأمور بين الناس. فبعض الناس يعني يشارك في التجارة لكنه لا يوفق ولا يحسن، والتجارة كما تعلم ليست تأتي من الذكاء، كثير من الذكياء ما يحصلون شيء، فالتجارة ليس يعني، فالأحيانا قد يكون التجار ليسوا أذكى الناس. ولهذا يعني يقول في بعض الأمثال العامية: لو حسب الزارع ما زرع، لو حسب الزارع ما زرع، يعني لو كان يبغى يحسب المقادير ما زرع، لأنه فعلا القضية أنك تضع الأموال بالتراب ومن يضمن لك خروجها، لكنه التجارة فيها نوع من المجازفة وفيها نوع من التوكل. ولهذا التجار ليسوا أذكى الناس، وإنما لا شك أنهم يجازفون ولكن أيضا عندهم نوع بصر ليس عند غيرهم، فليست قوة الذكاء سبيل للاستكثار أو استجلاب المال. لكن على كل حال لا شك أن مقاصد التجار هي التجارة، والتجارة المراد بها ازدياد المال، والمراد بها استكثار الربح، هذه التجارة. التجار يضربون بأموالهم ينفقون الأموال ليسترجعوا شيئا أكثر، وهذا شيء مباح. فالمؤمن حقيقة صاحب المال الذي بسط الله له رزقه يرجو تجارة لن تبور، يتاجر مع الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم أنفسهم وأموالهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فالتجارة الحقيقية التجارة مع الله. يا أيها الذين هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله. فالتجارة مع الله هي التي فيها الربح الذي لا ينتهي، الربح في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال سبحانه تجارة لن تبور، يعني لن تخسر أبدا ولن تكسب. وأكثر ما يخافه التجار الكساد أبدا، إذا أحس التجار أن هناك كسادا أو احتمالات كساد تجد عندهم من الخوف بشكل عجيب. ولهذا يقولون رأس المال جبان، رأس المال جبان، فالله عز وجل يقول هنا يرجون تجارة لن تبور. ولن طبعا تفيد النفي في المستقبل لا يمكن يعني، فنفي وجزم مستقبل لن تبور. أقصد جزم ليس جزم الجزم النص، لا الجزم هي التأكيد. يرجون تجارة لن تبور بمعنى لن تكسب. يقدم عليه إلا من آمن بالله ومن تحقق في قلبه خشية الله سبحانه وتعالى. يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم، هذا هي التجارة، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فتجارة أو أجر مقابل تجارة، ولهذا دائما يعبر بالثواب بالأجر، لأن الأجر مقابل عمل، الأجر مقابل عمل. ولا شك أن أجر الله عز وجل أعظم بكثير، وليس مقابل لعملنا، عمل لا يسوي شيئا، بل لو عاملنا الله بعدله لما استحققنا شيئا، ولكنه يعاملنا برحمته وفضله سبحانه وتعالى. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، فليست الأجر مقابل عمل، وإنما أكثر وأكثر ويزيدهم من فضله، من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى، إنه غفور شكور. فالقضية ليست معادلة وليست عمل أجر مقابل عمل، لا، وإنما تفضل من الله عز وجل، ولهذا قال غفور، فهو غفر لكم، وإلا لو أخذ بالعدل لهلكنا، وإنما غفر وتفضل وتكرم وشكر سبحانه وتعالى. فنحن نعمل القليل، ينعم بالكثير ويشكر عن القليل، وإلا عملنا لا يساوي شيئا في مقابل نعم الله وفضله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديك إن الله بعباده لخبير بصير. أولا هذا في بيان الكتاب الذي يتلى، وكذلك أيضا في مقابل الآيات التي قبل قليل: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فقال هنا: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. فلا تكترث بإعراض المعرضين ولا بصدود الصادين، فإنك على حق، ولو كذبوا ولو أثاروا ولو أجلبوا بخيلهم ورجلهم ولو شوشوا ولو قالوا هذا ساحر وهذا كذاب، فأنت على حق، كما قال في الأخرى: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وهنا قال: والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق، فهذا كتاب وحي من عند الله عز وجل، وكتاب منزل من عنده سبحانه وتعالى، وهو الحق الذي لا مرية فيه، بل هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مصدقا لما بين يديه. وهذا أيضا من دلائل أنه من عند الله، وهو أنه مصدق للكتب التي قبله بين يديه، يعني ما مضى من قبله من أنباء المرسلين ومن كتبهم وصحفهم، صحف إبراهيم وموسى وعيسى وداود وكل الأنبياء الذين أتوا بكتب عند الله عز وجل، الكتاب هذا مصدق، بمعنى أنه ما أتت به أتى بها وصدقها أيضا، ومهيمنا كما في الآية الأخرى، ومهيمنا عليه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهذا كما قلنا من براهين أنه من عند الله، وممكن حقيقة للمسلمين أن يحاجوا أهل الكتاب بكتابه، فالذي عندنا متوافق بالحق الذي عندهم، وإن كانت كتبهم محرفة، لكن حقنا كتابنا حق ظاهر مصدق ومهيمن. وأبدا لا يمكن أن يكذب منه شيء، لا يخالف العقل ولا يخالف ما جاء في الرسل السابق المرسلين، ما جاء به المرسلون السابقون، ولا ما جاء في الكتب. إن الله بعباده لخبير بصير، أو سبحانه وتعالى سواء بالمكذبين أو بالمصدقين، وهو سبحانه وتعالى بطبائعهم ونفوسهم، وكان فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكترث، فالذي جاءك هو الحق. وأما العباد ما بين مصدق ومكذب فهذا أمره من الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى بهم خبير وبصير، ويعلم أحوالهم وقلوبهم ومواقفهم من الرسالات والمرسلين. أما الآية التي بعدها قد يطول الشرح فيها لأنها في بيان طبقات المستجيبين والعاملين بالكتاب، ولهذا لعل نؤجلها لجلسة الغد إن شاء الله، فإن غدا فيه جلسة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كيف يخشى الله من هم غير العلماء؟ كما قلنا ليس المراد بالعلم كثرة العلم، وإنما المراد بالعلم ما أورث عملا. ولهذا كل من بلغه شيء من الدين ونفعه ذلك ما بلغه ولو كان علما قليلا فهذا من العلماء الذين يخشون الله عز وجل. فكما قال: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم بالعمل. فإذا بلغ حديث واحد وآية واحدة وعملت بها وأورثت عندك خشية فهذا داخل في الآية. ما هي حدود الإنفاق على النفس والأهل؟ ومتى يبدأ الإيثار؟ هذا جميل، السؤال هذا جميل جدا. يعني أولا طبعا الإسلام حينما أمر بالإنفاق بين على حد قوله سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالمراد هو أن لا يكون إسرافا ولا يكون تقتيرا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قوام. هذه الضوابط، ما لا يكون إسراف ولا يكون تقتير، وإنما يكون عدل ووسط، ولا تبسط ولا تجعل يدك مبسوطة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. طبعا آية قبلها: إن المبدلين كما يكون الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، أيضا كذلك. وهنا قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا هذه ولا هذه. فالمراد بالإنفاق حدوده هو الوسط، لا إسراف يكون زائد من غير حاجة، ولا تقتير وهو النقص عن الحاجة، وإنما في حدود الحاجة. ومع هذا أيضا كل على حسب ما بسط الله له في رزقه، كما قال الله عز وجل: ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فلا شك أن إنفاق الغني على أولاده ليس كإنفاق الفقير، فالغني يبسط لأولاده أكثر من وكذلك من على قدر ما، فالإنسان يعطي على حسب ما أعطاه الله عز وجل، لكن أيضا في حدود الوسط. وإذا لا شك أنه يعني، ولهذا العدل ليس هو المساواة، العدل ليس المساواة، إنما العدل وضع الشيء في موضعه. ولهذا مثلا العدل بين الأولاد ليس بالضرورة أن يكون مساواة. مثلا عندك ولد عمره سنتين وولد عمره 10 سنوات وولد عمره 20 سنة، هذا نفق على أبو 20 يحتاج أكل أكثر ويحتاج ثياب ملابس أكبر، مقاس الملابس 27 مو منذ سنتين. فإذا المراد أن تنفق بعدل، أن تنفق بعدل، لكن إذا كانوا متساويين فتساوي بينهم، بنات في سن واحد تساوي بينهم وهكذا. فلكن فالعدل هو يعني تحري الحق، وقد لا يكون، ليس بالضرورة، قد يكون العدل تساوي لكن ليس بالضرورة أن يكون العدل هو المساواة، وإنما العدل أن تعطيه حقه وما يستحق. فكما قلنا: الطفل غير الكبير والبنت غير الولد، فالبنت لها مطالب والولد له مطالب وهكذا، فالبنت لها حلي والولد ليس له حلي مثلا. وهكذا. فإذا فكل تعطيه على ما تقتضيه مطالبه وتتحرى العدل. وفي حدود فعلا ما بسط الله لك من رزق، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أما الإيثار فهذا في ما يتعلق بالإنفاق على النفس، ولا شك أنه أمر فضل، وهذا يتعلق بالإحسان، العدل والإحسان. العدل هو أخذ حق وإعطاء حق، الإحسان تفضل. والتفضل ماذا يعني؟ يعني أن تتنازل عن حقك وتقدم فوق المطلوب، تقدم فوق المطلوب. فالمطلوب منك أن تنفق بحيث تحفظ لنفسك حقها وتعطي، لكن أن تتنازل عن نفسك وتؤثر هذا درجة كبرى. أن 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 يعني تقصر في حق نفسك لتعطي محتاجين ترجو ثواب الله عز وجل، هذا شيء أعظم وأعظم، كما مدح الله الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني مجاعة وشدة حاجة، الخصاصة شدة الحاجة، فهم يؤثرون ويقدمون. فهذا إحسان. يقول أنا أعمل في المستشفى وأثناء عملي تصدر أخطاء كثيرة من طرف الأطباء والجراحين والممرضين وقد تؤدي إلى وفاة المريض، فما الحكم في هذه القضية؟ وهل تجب مصارحة أهل الميت إلى آخره؟ على كل حال إذا كان أخطأ متعمدة وفي تقصير، يعني الخطأ وارد كل يخطئ لكن غير متعمد وليس هناك تقصير، طبعا الخطأ ما يكون خطأ إلا بغير عمد، طبعا التعمد هذا شيء، لكن الخطأ الذي ناتج عن غير تقصير، ناتج عن اجتهاد وأيضا من أهله، بمعنى أن يكون مؤهل. الإنسان لا يجتهد وغير مؤهل، الإنسان ليس بطبيب ثم يعبث بالناس، هذا حتى ولو اجتهد هذا لا يعتبر اجتهاده، إنما اجتهاد الصادر من أهله، يكون مؤهل ومستكمل لشروط المهنة لكنه اجتهد فأخطأ. إذا كان اجتهد فأخطأ وقد تحرى واحتاط لنفسه فهذا الله يعفو ويسامح، وإن كان في حقوق الآدميين ينبغي أن تحفظ حقوقهم، لكن بينه وبين الله هذا الله يعفو ويسامح، والإنسان معارض للخطأ. أما إذا كان هناك تفريط وهناك تساهل وهناك إهمال فمن قبل كل ذي مهنة، سواء كان طبيبا أو مريضا أو طبيبا أو ممرضا أو غيرهما، فهذا لا شك أنه أولا يجب التناصح، وهذا باب الأمر بالمعروف فيه والنهي عن المنكر واسع جدا، ولا بد من التنبيه، ولا سيما أن ينبه من فوقه من المسؤولين الذين فوقهم من مدير ومسؤول ورئيس قسم ونحو ذلك، لا بد أن ينبه. وإذا يعني كان هناك إهمال ظاهر فلا مانع من إخبار أهل الميت أيضا، بس على ألا يترتب على ذلك أيضا منكرات أكبر يعني فساد أكبر. يقول: شاب ملتزم ولكنه يذهب بأمي حيث شاءت من زيارة الأقارب والأسواق والشراء بعض الحاجات بدون إذن أبيه، وذلك بدون إذن أبيه، ولا يقيماني أي الابن والأم للأب وزنا، علما بأن الأب غاضب من الابن على هذا الفعل ومن الزوجة، لكنهما أقوى منه في كثير من في كثرة المال فقط. هذا خطأ الحقيقة، وهذا ليس من التزام أن 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 أن, أن تهمل أمر أبيك، ولكن كان ينبغي أن تكون تجمع بين أمك وأبيك وتجتهد بأن تصلح الأحوال، ولا أن تكون في طرف دون طرف. ونعم صحيح بعض الآباء قد يكون ضعيف ويغضب ولكنه لا يملك شيء، وكما قلت يبدو أن فعلا المال بيد الأمة ونحو ذلك، لا، كان ينبغي أن التزامك وأن دينك تحرص فيه على أن, 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 أن يكون بيتكم بيت خير وبيت دين وبيت يحافظ فيه كل من الأبوين على حق الآخر وتجتهد في ذلك إن شاء الله، فإن من الخطأ مثل هذه الأمور. وعلى كل حال احرص على أن لا تتصرف أيضا تصرفات تؤدي إلى شقاق شديد، لأن أحيانا قد يكون يعني ضعف أحد الطرفين فيه مصلحة، يعني لو كان كلاهما قوي قد تكون فيه مشاكل أكبر، لكن على كل حال لا تدخل تدخلات أيضا تؤدي إلى مزيد من المعاناة ومزيد، لأنما اجتهد في أن تنصح أمك وأن تنبهها وأن الزوج حقه عظيم، وأن يعني تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم الزوجة أن تطيع زوجها، وأن إذا خرج بغير إذن زوجها أنها ملعونة وتلعنها الملائكة إلى آخره. هذه كل قضايا ينبغي أن تنبه عليها أمك، وأن تجتهد في بين فينا وفينا، أن تذكرها بالله في من آيات كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تستجلب بعض الدروس النافعة سواء مسموعة أو مكتوبة أو نحو ذلك، وتجتهد إن شاء الله في أن يكون بيتكم بيت صلاح. ما حكم الصلاة في الساحات الخارجية وداخل الحرم وداخل الحرم فيه متسع؟ لا مانع إذا كانت الصفوف ممتدة أو كان المصلي في الساحات الخارجية يرى المأمومين أو بعضهم، فإذا كان يرى بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة فإن الصلاة صحيحة ولو كان في داخل الحرم المتسع. هل يجوز للمرأة أن تنسق حواجبها بالحلق بدل النسف لأن منظره غير لائق؟ لا لا, لا 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 تحلق ولا تنتف، لأن هذا داخل من داخل في أن وإن كان الأصل في النمس هو النسف لكن تجتنب هذا وهذا. هناك أناس ظلموني فهل يحق لي أن أدعو عليهم باللهم شق على من أشق عليهم وهل هذا ثابت إلى آخره؟ لا، هذا حديث نعم، من ولي شيئا من أمتي فشق عليهم فاشقق عليه، لكن على كل حال إن دعوت وأنت مظلوم حقا فهذا مأذون لك فيه، وإن صبرت وسألت الله لهم الهداية فهذا أيضا حسن، لأن الله عز وجل يقول فمن عفا وأصلح ثم يتدعى عليكم فتدعوا عليه مثل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم ولئن صبرتم، وقال ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، فإن دعوت فهذا مأذون فيه وإن صبرت فهو أفضل وعفوت فهو أفضل. هل يجوز للمرأة أن تشتغل في قطاع البنك أو المصارف حيث لا توجد وظائف في الوقت الحاضر؟ هل إذا كان في تعامل ربا فهذا لا يجوز، لا الرجال ولا النساء، أما إذا كان معاملات صحيحة وقسم خاص بالنساء وليس فيه اختلاط وتتعامل مع النساء والتعامل مع النساء وكان هناك حاجة قائمة لمثل هذا فلا مانع إن شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان في المدينة المنورة ما أين كان مصدر دخله؟ وذلك قبل أن يكون هناك بيت مع المسلمين والغنائم، كان أول وكان في تجارة عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا يتاجر في بعض الأحيان ويبيع، وقبلها طبعا كان يرعى الغنم في قريش كما قبل البعثة، وذهب في تجارة لخليل كما معروف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتاجر، وكان يرسل أحيانا بعض الصحابة يشتري له ونحو ذلك. وصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي؟ نعم صحيح، مات ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاعا من طعام استلفها منه. أحيانا يوجد في المطاف بعد الإمام صفوف كثيرة فارغة في المصلين، وتجد بعض المصلين يصلون في الدور العلوي والدور الأول في البناء، فهل هم داخلون في المحظور؟ لا، صلاتهم صحيحة لأنهم داخل المسجد، لكن الدنو من الإمام وتقارب الصفوف هذا هو الأفضل. لماذا يغلق باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عطاء العشاء؟ لأنه ليس هناك يعني عبادة تقتضي أن يفتح، والشيء الثاني أيضا أنه أعمال النظافة تكون في الليل، أعمال النظافة في تلك الفترة، ولهذا في النهار ما في أعمال نظافة يعني إلا تتبع لبعض الأشياء، أما النظافة بكمالها تكون في الليل في تلك الفترة، فترة إغلاق المسجد. الله أعلم، وصلى الله على محمد.